بياني نجمع أسرار القرآن وعلى الآفاق لنا يغدو بالحق دليل البرهان بالحق دليل البرهان
جاءت بكتاب مسطور يدعونا لطريق النور ما بين خيال وشعور نبحر في فكر الوجدان إعجاز حملت تعجيزة قول بالأسرار وجيزة بالقلب يصوغ تحفيزة والخير لأجل الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سورة الكهف سميت بهذا الاسم نسبة إلى القصة الأشهر في هذه السورة، وهي قصة أصحاب الكهف. هذه القصة العظيمة التي بينها الله جل وعلا لنا في كتابه الكريم من أجل أن نأخذ منها الدروس ونأخذ منها العظات والعبر، وهذه قضية في غاية الأهمية. النفوس تحب القصص وتعشق سماعها وتتطلع إلى معرفة نتائجها وأحداثها، لكن الواجب على المسلم ألا يقف فقط عند حد استماع القصة، بل عليه أن يأخذ منها الدروس والعبر. ولهذا فإن الله جل وعلا يقص لنا القصص في القرآن الكريم لأخذ هذه الدروس وأخذ هذه العبر، كما بين الله جل وعلا ذلك في كتابه الكريم. سورة الكهف فيها هذه القصة العظيمة. ما قصة أصحاب الكهف؟ أصحاب الكهف هم فئة من مجتمع كانوا يعبدون غير الله جل وعلا، وهؤلاء الفتية رأوا أن قومهم يعبدون الأصنام والأوثان ويشركون بالله جل وعلا، فقرروا أن يبتعدوا عن قومهم. من هم هؤلاء؟ قيل إنهم كانوا أبناء الأكابر وأنهم أبناء الملوك، وكل هل كانوا أيضا مع بعض أم أن كل واحد منهم كان على حدة؟ من العلماء من قال إن كل واحد منهم كان على حدة ثم سار حتى وصل إلى هذا الكهف، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. الله جل وعلا أخبرنا عن أصحاب الكهف، ما الذي حدث لهم قبل دخول الكهف، وما الذي حدث لهم أثناء دخول الكهف، وما الذي حدث لهم بعد ذلك، وكيف علم الناس من أخبارهم. فقال جل وعلا: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هم يريدون من الذهاب إلى الكهف أن يبحثوا عن الرشد في أمرهم والرشد في أقوالهم، وأن يبحثوا أيضا عن رحمة ربهم سبحانه وتعالى. فالذي حدث أن الله جل وعلا جعلهم آية وجعلهم معجزة، وتناقل الناس أخبارهم وخلد القرآن سيرتهم. قال الله جل وعلا: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. دخلوا إلى الكهف وضرب الله على آذانهم وبقوا أكثر من 300 سنة، 309 سنوات وهم في هذا الغار. تأتي دولة وتذهب دولة، تأتي أمة وتذهب أمة، وهم في مكانهم هذا نائمون. قال الله جل وعلا: ثم بعثناهم، قال فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. من يعرف كم مكثوا وكم بقوا في نومهم هذا؟ قال الله: نحن نقص عليك، يعني يا محمد ولأمتك، نحن نقص عليك نبأهم بالحق. ما سنقصه عليك هو حق، لأنه وحي من الله سبحانه وتعالى. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هم شباب امتلأت قلوبهم بالإيمان وأحبوا طاعة الله جل وعلا، ورأوا أن ما عليه قومهم ليس بالحق الذي أمر الله جل وعلا به، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. قال جل وعلا: آمنوا بربهم وزدناهم هدى. الإيمان من مميزاته العظيمة أنه إذا استقر في القلب فإنه يزيد، ولذلك من القواعد التي يقررها أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، فكلما سار المسلم في طاعة الله جل وعلا زاد إيمانه، وكلما سار في طاعة الشيطان ضعف ونقص إيمانه. ولهذا قال الله جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. قال سبحانه وتعالى: وربطنا على قلوبهم، أي ثبتناهم. هذا الذي يحتاجه المسلم، أن يبحث عن الثبات، الثبات على دين الله جل وعلا، الثبات على الحق، الثبات على التوحيد، الثبات على أعظم أمر خلقنا الله جل وعلا له. وهنا ملحظ مهم، وهو أن المسلم دائما يسأل ربه جل وعلا الثبات، لا يركن إلى نفسه، لا يركن إلى أفعاله، لا يركن إلى أقواله، بل يجب عليه أن يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى. وهذا أمر بينه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان يقول عليه الصلاة والسلام في بيان هذه الحقيقة العظيمة: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. قال الله سبحانه وتعالى: وربطنا على قلوبهم، إذن ثبتهم الله جل وعلا على ماذا؟ قال سبحانه وتعالى: إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. ثبتهم الله جل وعلا على التوحيد الذي خلق الله جل وعلا الناس عليه، واستدلوا بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. كما تعلمون أن العلماء رحمهم الله يقولون إن التوحيد على ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية أكثر الناس يقرون به، وهو أنهم يعلمون أن الله هو الذي خلقنا ورزقنا وأحيانا وأماتنا. هنا قال: إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. إذا كنا نعتقد أن الله هو الخالق، وأن الله هو الرازق، وأن الله هو المحيي، إذن هذا دليل على أن العبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله جل وعلا. ثم قالوا بعد ذلك: لقد قلنا إذن شططا. إذا قلنا أن هناك إله مع الله أو أننا نعبد غير الله، فقد ملنا ميلا عظيما عن الحق الذي أمرنا الله جل وعلا به، والحق الذي من أجله خلقنا الله سبحانه وتعالى: لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال الله جل وعلا مبينا حديث هؤلاء الفئة وهؤلاء الفتية المؤمنين في هذا الكهف، قال الله جل وعلا: هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة. هم يحكون عن واقعهم: نحن لن نعبد إلا الله جل وعلا، فهو الذي خلق السماء وخلق الأرض، لكن قومنا يعبدون غير الله سبحانه وتعالى بلا حجة وبلا برهان وبلا سلطان، كما قال سبحانه وتعالى: لولا يأتون عليهم بسلطان بين، أي بحجة ظاهرة، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. لا أحد أظلم من ظلم ذاك الذي يفتري على الله جل وعلا الكذب، وأعظم الظلم على الإطلاق هو أن نشرك بالله سبحانه وتعالى، أو أن نشرك مع الله غيره جل وعلا. يقول ابن القيم رحمه الله: الظلم ثلاثة دواوين: ديوان لا يغفر الله منه شيء، وديوان لا يعبأ الله به، وديوان لا يترك الله منه شيء. فالديوان الذي لا يغفره الله هو الشرك بالله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وأما الذي لا يبالي الله جل وعلا به فهو ظلم الإنسان لنفسه بالذنوب والمعاصي، وأما الذي لا يتركه الله جل وعلا فظلم الإنسان للآخرين. أخيرا قرروا فقالوا: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. إذا كنتم قد قررتم اعتزالهم واعتزال عبادتهم لغير الله، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وبالفعل نشر الله لهم من رحمته وهيأ لهم مكانا يأوون إليه، وهو ما سنتحدث عنه في اللقاء القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من بحر عظيم التبيان نجمع أسرار القرآن، وعلى الآفاق لنا يغدو بالحق دليل البرهان، بالحق دليل البرهان.
جاءت بكتاب مسطور يدعونا لطريق النور، ما بين خيال وشعور نبحر في فكر الوجدان. إعجاز حملت تعجيزة، قول بالأسرار وجيزة، في القلب يصوغ تحفيزة، والخير لأجل الإنسان.